المرتبة الصوتية لقضية الضابط المعظم الأمن الأثنين الثالث، تقدم لكم
الإعداد للميلاد،
محاضرة قضية البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 3/1/1996.
بسم الآب والأب والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز أكلمكم عن الإعداد للميلاد، يعني إعداد الله لعملية التجسد وللميلاد. طبعا ربنا من أول خطية آدم وقال إن نسل المرأة يسحق رأس الحي، قال إن نسل المرأة يسحق رأس الحية، يعني المولود من المرأة اللي هو السيد المسيح هيسحق رأس الحية أي الشيطان. ومع ذلك مرت آلاف السنين والحية ترفع رأسها وتتحدى البشرية وتسقط الجنس البشري حتى في عبادة الأصنام. فليه ربنا لم ينفذ وعده بالخلاص منذ أن وعد؟ يعني من أول ما وعد ليه ما نفذش الخلاص؟ طبعا لو كان على طول ما كانش الناس تفهموا حاجة أبدا، هيفهموا ازاي؟ ده لابد أن يشعرهم بما هي عملية الفداء. يعني ايه الفداء؟ الفداء يعني بريء يموت عن مذنب، لازم يفهموا دي، يموت يعني يستخدمه عن مذنب، بريء لا يستحق الموت من اجل خطيئته، لان الموت عقوبة الخطيئة، فيموت عن المذنبين اللي هم محكوم عليهم بالموت، لان اجرة الخطية هي موت. فكان لابد من اعداد البشرية لهذا الفهم، يعلمهم ما هو الفداء، حتى انه حينما يفديهم يؤمنون بفدائه لهم. كان لابد من اعداد فهم الناس، ولابد من اعداد الاشخاص، ولابد من اعداد الوقت، ولابد من اعداد اللغة العامة والطرق للتبشير، ولابد من اكمال الرموز والنبوات ويفهموها الناس ويعرفوا امتى تطبق. كان لابد من حاجات دي، وده كله كان عايز وقت. ايه اول حاجة عملها ربنا؟ خلي عقلكم عايزة، ايه اول حاجة عملها ربنا لما ادم وحواء اخطأوا؟ اخذوا بالعلم، ما كانوش واخدين بالهم انهم عريانان، فغطوا انفسهم باوراق التين. فربنا قال لا، اوراق التين دي ما تنفعش الحاجة، ومش هي اللي تغطي الخطية، لمجرد حاجة جسدية من بره، لكن من جوه الخطية خطية. فألبسهما ملابس من جلد، في الجلد دي ذبيحة سفك دمها وأخذ جلدها لكي يغطي. فدخلت في عقيدتهم أن الخطية تشعر الإنسان بالعرض والستر يأتي نتيجة الذبيحة، وبدأ يعطيهم مبدأ تقديم الذبائح. أول واحد قدم ذبائح كان هابيل الصديق، هابيل البار. أخذها منين؟ 1000% أخذها من آدم، وآدم أخذها من الله. وفضل هابيل على قايين لانه قدم ذبيحة لله محرقة، فاصبح مبدأ الذبيحة نمرة واحد. لما قدمها هابيل بيقول الكتاب ان هابيل قدم من ابكار غنمه ومن ثمنها، يعني من افضل ما عنده، تقديم البكر وتقديم افضل ما عنده. دخلت الحكاية بتفهم افضل. وبعدين يبقى في الاول في الذبيحة والسبت، ثانيا الذبيحة تكون من الابكار من البكر ومن افضل ما هو موجود، ثالثا كانت كلها محرقات. كل ما تقرؤون عنه من ذبائح في سفر التكوين من كل الاباء كان محرقات. يعني محرقات؟ محرقة يعني الذبيحة تحرق بالنار فتصير كل تصير كلها لله. مش واحد يذبح ذبيحة ويأكل منها، لا دي كلها لله. كلها لله كانت النار تمثل العدل الإلهي، وربنا بيأخذ حقه من الذبيحة كلها. طب وبعدين؟ وبعدين اثناء تقديم المحرقات ادالهم مبدا اخر، قال لابراهيم خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وقدمه لي محرقه على الجبل الذي اريد اياه. يبقى تقديم الابن الوحيد محرقه بفكره دخلت في عقل البشري ووقف. وبعدين ربنا قال له لا انا هجيب لك ذبيحة اخرى، فيبقى معناها ربنا مش عايز تقديم الابناء حسب الجسد بهذا الشكل. بعد كده في سفر اللاويين بدأ يعطيهم فكرة اخرى عن الذبائح وانواع، لكن قبل ده كله في سفر الخروج اعطاهم ذبيحة الفصح في موت موجود يحدد جميع الابكار وكيف ينجو الابكار من الموت بخروف الفصح يذبح والدم يرش على الابواب. وقال لهم ولما ارى الدم اعبر عنكم، ولما ارى الدم اعبر عنكم. وجات من هنا كلمة الفصح، يعني فصح بالنص ازاي؟ بالانجليزي يقول لك when I see the blood I shall pass over you. pass over يعني الفصح، يعني العبور. تيجي كلمة الفصح بالانجليزي تلاقيها pass over يعني اعبر عنكم. فالسوفر دي اللي احنا بناخدها بكلمة بسخة، يعني الفسخ. يبقى لما اشوف الدم اعبر عنكم، يبقى الدم هينجيك من الهلاك. فبدأ يعرف الناس ان الدم مرتبط بالخلاص. الانسان محكوم عليه بالموت، هيجي يتذبح خروف بالنيابة عنه ويسفك دمه. طبعا هذا الخروف لا ذنب له في شيء، وبريء ولم يرتكب خطية، لكن بيموت عن نفس اخرى لكي ينقذ من الهلاك. ربنا بيمرن العقل البشري على اعتبار انه يفهم الحقيقة، وتظل هذه الحقيقة راسخة في ذهنه على مدى مئات السنوات لغاية لما تصبح عقيدة. واستمر تقديم خروف الفصح سنويا في نفس البعاد لكي يتذكروا الموت والملاك المخلص والدم اللي ينقذهم من الموت، وكل من ليس على ابوابه دم يبقى هيموت. فارتبط الدم بالخلاص، دم الذبيح. فيما بعد نلاقي بولس الرسول في كورنثوس الاولى اصحاح 5:7 بيقول: لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا. اذا خروف الفصح ده كان يرمز للمسيح. طب وبعدين؟ وبعدين نجد ربنا جه في سفر اللاويين وبدا يضع ليهم نظام الذبائح علشان يفهموه ويفهموا ما معنى الفداء. فكان كل واحد يخطئ يقدم ذبيحه عن مغفره خطيته، فاصبح الذبيحه مرتبطه بغفران الخطايا، او غفران الخطايا مرتبط بالذبيحه. طب وبعدين؟ وبعدين كان يجي مثلا يقدم الحمل، يقدمه عند قيمة الاجتماع، يعني قصاد ربنا وقصاد بيت ربنا، ويضع يديه بين قرني الذبيحة، يحط ايده عليها كده ويعترف بخطاياه امام الكافر. وبعدين الذبيحة تذبح عنه، فدخل في ذهنه ان الذبيحة دي تحمل خطاياه وعنه. هذه الفكرة بقى جت كده، تحمل خطاياه وتموت عنه. اول درس واضح في مسألة الفداء: بريء يموت عن مذنب، يحمل خطاياه ويموت عن هذه الخطايا، وهو يعترف بخطاياه على رأس الذبيحة. وسموها ذبيحة الخطية، وذبيحة تاني سموها ذبيحة الاسم، واحدة منهم عن الخطايا السهو واللبلح، وواحدة عن الخطايا الإرادية. يموت، هذا تمد نيابة عنه ويثبت دمها نيابة عنه. عشان يفتكروها تمر مئات السنين، ترسخ العقيدة فيه. وكان اللي يخش خيمة الاجتماع يلاقيها كلها ملطخة بالدم، المذبح عليه دم، جدران خيمة الاجتماع عليها دم، أرضية المذبح عليها دم، بيرش. وبعدين علمهم حاجتين تاني، دي الذبيحة وحاجة تانية اسمها المحرقة. المحرقة دي تمثل رب حق الله، فتوضع على مذبح المحرقة والنار تشتعل فيها ليل ونهار، يحطوا عليها وقود ويفضلوا يحطوا وقود على طول، بالليل وقود وبالنهار وقود، وتبقى نار لا تطفأ ليلا ولا نهارا. يعني حق ربنا بيتاخد وهم لا يأكلون من لحم المحرقة. طب وايه تاني؟ وبعدين كان في يوم الكفارة العظيم كانوا بيخلوا يعملوا ذبيحتين، واحدة يخلوها عن خطاياهم، وواحدة يعترفوا بها على خطاياهم ويطلقوها في البرية بعيد، يسموها عزازيل. عزازيل يعني عزلت عنهم واترمت بعيد في البرية، وما عادوش يشوفوها مرة أخرى، رمز لأن خطاياهم بعدت عنهم مسافات طويلة وما عادوا يعرفونها مرة أخرى ولا يذكرونها. انتهت. هذا الدين دي. تماما كما تغنى داود النبي في المزمور 103 وقال كبعد المشرق عن المغرب أبعدت عنا معاصينا. كبعد المشرق عن المغرب أبعدت عنا معاصينا. يبقى بدأوا يعرفوا إن الخطية دفع ثمنها بالدم ومات حيوانا بريء عنهم هم الخطاة. دي من جهة. ومن جهة تانية الخطية بعدت عنهم كبعد المشرق عن المغرب. ومن جهة تالتة النار الإلهية استوفت حقها من المحرقة. ولذلك ما كانوش بيحطوا دار غريبة، كانوا بيحطوا نار مقدسة. يعني في الأول نزلت نار من السماء، نار مقدسة، وبعدين بقوا ياخدوا من النار دي ويحتفظوا بيها ما تنطفئش على طول، ياخدوا منها على طول. كل ده ربنا بدأ يعطيهم فكرة عن خطورة الخطية التي يلزم لها هذا القدر العجيب الكبير من الدم. دم على الأبواب بالنسبة لخروف الفصح، ودم على المذابح، ودم على خيمة الاجتماع. تعرفوا أن الخطية هي خاطئة جدا. كل ده كان أعداد ليهم. وارتبط الغفران بالذبائح بالدم. فيما بعد لما يجي يقولوا هل الخطية ضد الله غير المحدود يكفيها حيوان محدود بسيط لود ولا جد؟ الخطية بدأوا يعرفوا انها الخطية موجهة ضد الله نفسه. عشان كده بنقول في المزمور اليك وحدك اخطا والشر قدامك صنع. لان الخطيه هي مخالفه لله، والخطيه هي عصيان لله وعدم محبه لله، والخطيه هي انفصال عن الله، هي ثوره على الله وتحدي ليه. خطيه موجهه ضد ربنا، والله غير محدود، فتصبح الخطية غير محدود، يبقى عقوبتها غير محدودة. وإن كان في موت يقدم عنها يبقى لازم يكون غير محدود، لكن كل الحيوانات محدودة. إذن لابد من غير محدود يأتي ليموت عنها. وهنا كان التبس. في نفس الوقت لكي يعد الله أذهانهم أعطاهم رموز كثيرة جدا، وأعطاهم نبوات كثيرة جدا، وأعطاهم فكرة عن الفداء وكيف يتم. يجي داود يقول في المزمور 22 ثقبوا يدي وقدمي وأحصوا كل عظامي وعلى قميصي ألقوا قرى. داود فعلا لحد ثقب يديه ولحد ثقب قدميه ولحد أحصى عظامه، لكن نبوءة عن السيد المسيح هم يسموها يقول لك أيوه دي معناها ايه. ربنا بيخليها ترسخ في اذهانهم لغاية لما يجي الوقت يتشرح ليهم معنى الكلام ده ايه. اعمار ربنا جاي تاخد وقت طويل، لكنها تكون قوية وراسخة، مش كلمة كده وطارت وما ثبتتش لا يسيب الكلام ده ياخد مدة طويلة طويلة لغاية لما يثبت تماما ويرسخ في الأذهان وفي القلوب ويبقى له رموز. وبعدين في المزمور يلاقي كمان الذي أكل خبزي رفع علي عقب. طب دي هتطلع فين دي؟ هيجي لها وقتها نفهمها بعدين. الناس بقى يفهموه. وتلاقوا في سفر أشعياء النبي بالذات كلام كتير نبوءات عما يحدث. يقول ايه؟ كل اشعياء 53 آية 6 والآية اللي بعدين يقول كلنا كغنم ضللنا منا كل واحد عن طريق الى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا. طب كل ذبيحة بتاخد خطايا واحد بس بيحط ايده عليه، لكن مين ده اللي يوضع عليه اسم جميعنا؟ يعني خطايا جميع البشر مين اللي ممكن يوضع عليه اسم جميعنا؟ كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا. وبعدين يقول كمان احصي مع اسمع. ودي جت انطبقت على انه الطلب بين اثنين اسمع، يعني الاثنين اسمع. طب مين ده اللي هيجي ده المخلص؟ لذلك اليهود تعلقوا بفكرة المخلص الذي سيأتي ليخلصهم. وبدأت فكرة المسيا أي المخلص تكون تأذهبهم. ولذلك الفكرة انتشرت خالص، كلهم منتظرين مين المسيا؟ المسيا ده هو المسيا. ده المرأة السامرية لما كلمها المسيا قالت له نحن نعلم ان المسيا يأتي. حتى المرأة الخاطئة دي عارفة المسيا بيروح. ثم بقى المتدينين يبقوا الله الذي يكلمك هو. وبعدين لما تقابل المسيح مع اهل السامرة قالوا له نحن نعلم انك انت المسيح الذي قال له المسيح وانك انت مخلص العالم. ابتدى بقى فكرة المخلص وفكرة المسيح. وبدأ ربنا حتى في اسمائهم يسمح ان اسمائهم يكون فيها المخلص والله يخلص الى اخره. فيسوع يا يسوع يعني الله مخلص، واشعياء يعني الله مخلص. فلذلك المسيح سموه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه، يعني اسم المخلص واسم يسوع ربنا كرره كتير في اسماء الانبياء. وهوشع ويسوع وأشعياء كله مخلص مخلص مخلص. كانوا ينتظروا هذا المخلص وينتظروا المسيح المسيا. ولذلك لما جه يوحنا المعمدان سألوه قالوا له هل أنت المسيح؟ قال لهم لست أنا. طب كويس، إذا فين المسيح؟ قال لا يجي. إذا هم منتظرين المسيح هيجي كله يهود وسامريين. ولذلك كانت المرأة التي لا تلد تعتبر ان هذا عار. ليه؟ لان مش يجي منها المسيح.
مش يجي منها ايه؟
المسيح. لغاية لما ربنا صلح لهم الموضوع ده قال لهم ايه في سفر اشعياء اصحاح 7 قال لهم هو ده العذراء تحمل وتلد ابن.
يبقى يجي بقى من عذراء. ما بقوش بقى النساء يعني كل واحدة تتوقع ان هي تبقى ام المسيح. ده هيجي من عذراء.
هو ده العذراء تحمل وتلد ابن
ويدعى عبيدا ومصيرا وإلها وأبديا ملك السلام كله.
وبعدين في إصحاح 9 يقول نعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه.
ده هيبقى ملك.
ملك يبقى من سبط يهوذا سبط الملوك. يبقى من نسل داوود. فبدأ الناس ينتظرون ان المسيا اللي هيجي يبقى من سبط الملوك يبقى من نسل داوود يبقى من نسل ابراهيم يبقى من الملوك. بس غلطة اليهود فكروا ان الموضوع خدوها بطريقة مادية مش بطريقة روحية. طب فضلة النبوءات دي يا ماشي. وبعدين اداهم برضه في اشعياء ان يدعى الها خبيرا.
الها خبيرا يولد من عذراء تكون الرئاسة على كتفه يكون الها خبيرا.
لازم الامور دي لألا يجي لهم أي واحد يقول لهم أنا المسيح يصدقوه. طب خلصنا من حاجات من إعداد الرموز وإعداد الفهم. هذا إعداد الأشخاص. إعداد الأشخاص كان لابد من إعداد العذراء التي يولد منها المسيح. على شرط ان يكون فيها غير قداستها العمومية يكون على الاقل فيها صفتان هامتان. اول صفة يكون انسانة قديسة علشان يولد المسيح منها هيرضع من لبنها يتغذى اثناء الحبل من دمها فلابد تكون نقية وقديسة.
طب دي حاجة.
وتاني حاجة لابد ان تكون متواضعة في القلب تستطيع ان تحتمل هذا المجد العظيم هذا التجسد الالهي تحتمل. ده في ستات ما يحتملوش ابدا ابدا ابدا. يعني لو ابنها طلع اول الثانوية العامة بتقف في البلكونات وتقول للحق يا ناس ابني طلع اول الثانوية. تقابل كل من تقابله تقول له مدرستي حصل وحصل وحصل. ما تعرفش ايه اصل التواضع مش سهل. على رأي القديس الأنبا أنطونيوس قال هناك أشخاص يستطيعون أن يحتملوا الإهانة ولكن لا يستطيعون أن يحتملوا الكرامة. احتمال الكرامة ده مش سهل. احتمال الكرامة ده مش سهل. أي نوع من الكرامة؟ على رأي الشاعر اللي قال لما صديقي صار من أهل الغنى ايقنت اني قد فقدت صديقي. خلاص بقى راسه كبرت ومناخيره فوق وما اصبحش يقدر يكلم حد. فعايزين انتظر المسيح الى ان تاتي هذه القديسه التي تحتمل هذا المجد العظيم. صفة تكون قديسة متواضعة. ولذلك حسنا قالت السيدة العذراء في تسبيحتها: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي لله مخلصي، لان القدير صنع لي عجائب واسمه قدوس، انه نظر الى اتباع امته.
نظر الى ايه؟ اتباع امته
اهم حاجه. والعبرة كان كل ما يحيط بها من امجاد، من ملايكة، من معجزات، وهي تحفظ جميع هذه الامور متأملة بها في قلبها. ولا كلام ولا حديث ولا مجد ولا استقرار ولا ضجيج ولا حكاوي. طب وايه تاني يا رب؟ عايزين لازم ينتظر لغايه لما يولد الملاك الذي يهيئ الطريق قدامه، اللي هو يوحنا المعمدان، اللي يكون متواضع ايضا، بحيث انه لا ينسب المجد لنفسه وانما ينسب كل شيء للمسيح، اللي يقول: ياتي بعدي من هو اقوى مني، من صار قدامي الذي لست مستحقا ان انحني واحل سير حجاره. ده يوحنا المعمدان ده ينطبق عليه المثل اللي بيقول: اديك الفصيح من البيضة يصيح. وهو جوه البيضة في بطن امه ارتكب بابتهاج في بطنه لما شاف العذراء اللي تحمل المسيح في بطنه. ده تفاهم جنينين، يعني حاجة ما وجدتش ابدا، ان جنين يحيي جنين. تفاهم جنينين، يعني حاجة ما وجدتش أبدا، إن جنين يحيي جنين. نص ليه بقى؟ لأنه من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. وعشان يتولد يوحنا المعمدان لازم يتولد من اثنين برين، اللي هو زكريا وإليصابات، فبرضه استنى لما يجي الاعداد ده. وانتظر الوقت ايضا الذي يوجد فيه الرسل الاثنى عشر اللي يحملوا رسالة المسيح وينقلوها الى العالم كله. اعداد الاشرار ليه كان؟ وانتظر لما يجي الوالي الجبان الخواف اللي ينفذ عمليه الصلب والخطم اليهود. وانتظر لما يوجد الكهنه الحساد اللي يتآمروا على المسيح، والتلميذ اللي يخون، والشعب الوجني سهل الاستثاره سهل الانقياد اللي يسكت مع هؤلاء الشخص. العجيب بقى في ربنا في انتظار الاوقات واعداد الاشخاص ان كل دول يتم وجودهم في وقت واحد. كله. العذراء واليصابات وزكريا ويوحنا المعمدان والرسل الـ11 وبيلاطس ويهوذا، كله. عملية ربنا بيعزف على اوتار كلها كده، مش زودتنا على 10 اوتار، ربنا على كذا وتر بيعزف عليهم يطلعوا انسودة جميلة في نفس الوقت. نسميها انسودة ملء الزمان. انسودة ملء الزمان. ازاي الزمن يجي اللي كل ده يكون موجود؟ طب وبعدين يا رب؟ انت هتيجي وتقدم للناس الفداء، وديك بتمهد ليه، بتمهد ليه بالذبائح، بالمحرقات، بالقسط، بالنبوات، بالرموز بالمزامير بالاشخاص. طب وايه تاني؟ وبعدين مين اللي ينكر قضية الفداء دي ويعلمها للناس؟ الرسل للاثني عشر. طب وبعدين؟ وبعدين نستنى لما يجي الوقت الذي توجد فيه لغة عامة، حاجة يونيفرسال انترناشونال، لغة عامة كده للعالم كله، بحيث ممكن التبشير بهذه اللغة في كل أرجاء العالم. كانت اللغة اليونانية. هل نستطيع أن نقول أن الإسكندر الأكبر كان جزء من ملء الزمان، وخلفاء من البطل ما كانوا جزء من ملء الزمان، وترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية لكي يعرف ترجمة العهد القديم للغة اليونانية في الترجمة السبعينية يكون جزء من ملء الزمان عشان الناس يبتدي يفهموا النبوات ويكونوا عارفين؟ كله بيشتغل مع بعض، كله في وقت واحد، ربنا بيرتب بيرتب بيرتب. طب والرسل دول لما يبشروا ازاي؟ لازم طرق ممهدة تساعدهم في الاسفار. الدولة الرومانية كانت مشهورة بتعبيد الطرق. دخلنا عند الرومان، فبعد ما الدولة اليونانية هيأت اللغة، الدولة الرومانية هيأت الطرق. فإذا في سنة 31 قبل الميلاد في موقعة اكسيوما ينتصر اكتافيوس قيصر على انطونيوس وكليوباترا ويحكم مصر، وكان قد استولى على البلاد الاخرى واصبحت الدولة الرومانية هي اللي صح. يا سلام يا رب من تعجب صحيح، كله ماشي، كل الامور دي ماشية. ابتدي راح بعد جبرائيل الملاك وقال بشر العذراء، وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وكان الرب ايضا في اعداده للاشخاص اعد يوسف النجار، الرجل الذي يستطيع ان يحتمل ان خطيبته تخلص من الروح القدس، وهو حاجه جديده ما حصلتش قبل كده ابدا. ايضا في اعداد العذراء اعد الفتاه التي تستطيع ان تقبل هذا الامر، ما هو حاجه جديده ما حدش يعرفها، الولاده من عذراء دي حاجه جديده، حتى اليهود ما كانوش يعملوها. وبعضهم حاول يغير في الترجمه ويقول فتاه بدل عذراء، يعني بنت صغيره مش عذراء، لان كلمه ولاده من عذراء دي مش مفهوم. انتظر ربنا في اعداد الوقت والاشخاص لغايه لما تعد الفتاه العذراء التي تقبل هذا المفهوم، ويعد يوسف النجار الذي يقبل هذا المفهوم، وتبقى الحكايه ماشيه في خطوات ملء الزمان. ولما تمت الايام وجاء ملء الزمان نزل الرب مولودا من امرأة تشد الناس. وبعدين ايه كان في اعداد ملء الزمان؟ كان لابد يعد الناس بفهم لاهوته ايضا بالمعجزات الجبارة التي عملها واقنعت الناس بلاهوته، عملية الخلق مفيش حد بيقدر يخلق الا الله، اللي تمت في معجزة قانا الجليل، خلقت مادة ما كانتش موجودة في معجزة إعطاء البصر للمولود أعمى من قيمة عينيه، معجزات إقامة الموتى بعد 4 أيام بالأمر. لك أقولكم يروحي يبتدي الناس يحطوا دي جنب دي. أيضا بالشهادات الإلهية من السماء، هذا هو ابن الحبيب الذي له سرر له، اسمعوا هذا مرة خير بالتجلي بطرد الشياطين. نحن نعلم من أنت قدوس الله، كل دية تمر على بعضيها بفكرة ابن الله، بفكرة اللوجوس. الكلمة هي في اليوناني لوجوس، ولوجوس يعني عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل. ترجمها في روم بكلمة الكلمة فيربوم، بالفرنساوي يقول فيرب. كل الأمور تجمعت مع بعضها، وكان الوقت يقترب 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 لكي تتجمع كل هذه الأمور معا، وجه الوقت المناسب وولد المسيح من العذراء لكي يبدأ قصة الخلاص العجيبة التي فرح بها سمعان الشيخ وقال له اطلق عبدك بالسلام لأن عيناي قد أبصرت خلاصه. بينما الخلاص ما تمش إلا على الصليب، لكن سمعان الشيخ شاف موكب الخلاص جاي من بعيد، أوله كان الميلاد، فقال له خلاص أنا شفت هذا الموكب اللي هيوصل للصليب، عيني قد أبصرت خلاص. كل سنة وانتم طيبين، اتفضل صلاه.